بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وهادينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. البخل عار والجبن منقصة. هذه الكلمة القصيرة والتي لها تتمة سنعود إليها في وقت لاحق إن شاء الله، تشير إلى قضية البخل. وقبل أن أتحدث عن معنى ودلالات هذه الكلمة المروية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، لا بأس بالإشارة إلى نكتة أو نقطة مهمة، وهي أن بيان المطالب الأخلاقية والكمالات الروحية والصفات النفسية، إن بيانها في روايات النبي والأئمة وفي القرآن الكريم أيضا يتم بأسلوبين. الأسلوب الأول أن يشار إلى الأمر بهذه الصفة الحسنة، أو أن ينهى عن الصفة القبيحة والسيئة، مع بيان العواقب الأخروية المترتبة على عدم الانتهاء أو عدم الائتمار بالشيء. هذا أسلوب، يتم الإنذار، يتم التحذير من أن يتحلى الإنسان بهذه الصفة أو أن يقدم على تلك الصفة الأخرى. لكن ثمة أسلوب آخر نلحظ اعتماده ويكثر اعتماده في القضايا الأخلاقية وفي الكمالات، وهو الإشارة إلى آثارها ونتائجها على النفس الإنسانية وعلى الاجتماع البشري. يشار إلى أن التحلي بهذه الصفة له نتائج طيبة على الإنسان الفرد وعلى الإنسان المجتمع، وأن الاتصاف بتلك الصفة القبيحة له نتائج سلبية أيضا على الفرد وعلى المجتمع. وهنا اعتمد الإمام أمير المؤمنين هذا الأسلوب، وهو أسلوب جميل وشيق ومؤثر، ولا سيما عند الذين لا يؤمنون كثيرا بقضايا الغيب أو قضايا الآخرة. هؤلاء عليك أن تحدثهم وأن تخاطبهم بالمعطيات الخلقية، بالنتائج التربوية، أن تخاطبهم بمنطقهم. وقد اعتمد الإسلام وأئمة الإسلام هذا الأسلوب في مقامنا. فقال علي سلام الله عليه: البخل عار. دعونا نتوقف عند هذه الكلمة من خلال الوقفات التالية. الوقفة الأولى: ما هو البخل؟ البخل هو حالة انحراف عن الجادة الوسطى. الجادة الوسطى التي ينبغي أن يكون عليها الإنسان هي السخاء والكرم، أن تكون كريما. الانحراف عن حالة الكرم له حالتان: حالة إفراط وحالة تفريط. من جهة نجد أن بعض الناس كرماء إلى حد الإسراف، هذا انحراف. عليك أن تكون كريما، يجدر بك أن تكون كريما، لكن لا إلى حد الإسراف والتبذير. الإسراف والتبذير النفقة في غير وجه ودون ما سبب عقلائي، هذا مذموم. بعض الأشخاص ينفق بطريقة جنونية، لا يبقي لنفسه شيئا ولا لعياله. وقد ورد في بعض الأحاديث أن من جملة الأشخاص الذين لا يستجاب لهم الدعاء شخص رزقه الله مالا فأنفقه فورا في سبيل الله، ثم جاء ليجلس بين يدي الله ويطلب منه الرزق، فيأتيه الجواب من عند الله أن صوتك لا يصل إلى الله ولا يستجاب دعاؤك، لأني قد رزقتك، فلماذا بذرت وأسرفت في استخدام المال؟ أبق لنفسك ولعيالك شيئا. إذن هذا انحراف عن الحالة الوسطى. الحالة الوسطى قلنا هي الكرم. انحراف الأول عنها أن الإنسان يبالغ في الكرم إلى حد الإسراف وعدم إبقاء شيء لنفسه ولعياله ولحاجاته. الطرف الثاني البخل. مقابل هذه الحالة الوسطى البخل، أن يكون الإنسان مقترا وبخيلا. فالبخل إذن يعبر عن هذه الحالة من الانحراف عن الجادة الوسطى. هذه وقفة في تعريف البخل. طبيعة الحال واضح لكم أن الإسلام يريدنا أن نكون في الحالة الوسطى ويحث على ذلك، كما قال عز من قائل: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. هذا شو يعني تجعلها؟ مش معناها تربطها، لا، هذا كناية عن البخل. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. البخيل يعني كأنه رابط إيده في عنقه ما بيفتح كفه. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. كل البسط يعني هيك ما بيضل شي فيها. ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، فتصبح إنسان مذموم ومحسور وملام. الوقفة الثانية البخل في ميزان الأخلاق والدين. ليس خافيا عليكم أن البخل في ميزان الأخلاق هو عمل قبيح ومن الصفات غير الطيبة وغير الحميدة، ويكفي في الدلالة على هذا المعنى قول الإمام سلام الله عليه: البخل عار. البخل يجب مهانتك ومذلتك. الإنسان الذي يبخل بماله يسبب لنفسه الذل والعار بين الناس، فتناله الناس بألسنتها. ويكفي للعاقل لكي يجتنب عن شيء أن يكون هذا الشيء عارا، يكفيك للاجتناب عن عمل أن يكون هذا العمل عارا في الأوساط الاجتماعية وبين بني الإنسان من العقلاء. وإذا كان البخل قبيحا في ميزان الأخلاق فمن الطبيعي أن يكون قبيحا في دين الله، لأن دين الله إنما جاء ليتمم مكارم الأخلاق، كما قال رسولنا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. كل عمل قبيح في مكارم الأخلاق وقبيح في شرع الله سبحانه وتعالى. وأضف إلى ذلك أنه في الرؤية العقائدية فإن البخل ربما يعبر عن سوء ظن بالله تعالى، لأن البخيل بخاف أنه إذا أنفق فلم يأتيه الرزق، هذا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. وكما ورد في الحديث البخل بالموجود سوء ظن بالمعبود، البخل بالموجود سوء ظن بالمعبود. كن على ثقة بالله وأنفق باعتدال، وكن كريما ولا تكن مسرفا ومبذرا، ثق بالله سبحانه وتعالى، فمن أعطاك أول مرة كفيل بأن يعوضك ويعطيك مرة أخرى إذا أنفقت على المحتاجين والفقراء. وقد قال عز من قائل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه يعوضه يرزقكم مرة أخرى. وفي الحديث أيضا من أيقن بالخلف جاد بالعطية، لعنده ثقة بالله ويقين بأن الله يعوضه ويعطيه في الدنيا وفي الآخرة، فإن نفسه تجود ويعطي وتسمح. الوقفة الثالثة هي وقفة مع شخصية الإنسان البخيل. الإنسان البخيل هو إنسان مريض مبتلى، لا بد أن ندعو له الله ليشافيه ويعافيه من مرضه. فالبخل يجعل الإنسان البخيل إنسانا خائفا قلقا، يخاف على ماله من أن يسرق، يخاف على ماله من أن يتلف بحالة طبيعية كحريق أو حالة غير طبيعية كانفجار لا سمح الله، دائما يعيش هذا الهاجس، هذا الخوف على ماله. فهو إنسان متوتر الأعصاب، يحرق أعصابه بيده نتيجة بخله. بخله يسبب له المتاعب والآلام النفسية، وربما يخلق له مرض الأعصاب. ولذا ورد في الحديث ليس لبخيل راحة، ليس لبخيل راحة. بالإضافة إلى كون البخيل إنسانا مهموما مغموما، فهو إنسان في الأعم الأغلب يعيش في عزلة، لأنه لا يحب أن يخالط الناس ولا تحب الناس مخالطته، ما بيحب تأتيه الناس حتى لا يتكلف عليها، والناس لا تحبه لبخله، فيعيش حالة عزلة وحصار، وهذه كلها أمراض وعقد نفسية. الإنسان اللي عم يبخل هو عم يبخل على نفسه، لأنه يخسر من صحته، من توتره، من استقراره، يخسر الأصدقاء الأخلاء. ليس لبخيل حبيب كما ورد في بعض الأحاديث. ولذلك أي حياة هذه يعيشها هذا الإنسان البخيل؟ فهو يعيش في الدنيا عيش الفقراء مع أن المال بين يديه. وقد ورد في بعض الأحاديث في الإشارة إلى البخيل أنه يعيش في الدنيا عيش الفقراء ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء. يوم القيامة الله بيحاسبه على ماله لأنه غني معه مال، فيحاسب حساب الأغنياء وهو في الدنيا يقتر على نفسه ويعيش عيش الفقراء، وهو لا يدري أنه إذا مات والموت سيف يقف فوق رقاب الجميع، فربما في اليوم الثاني سوف يبدد الورثة كل هذا المال. على ماذا تبخل؟ إذن على ماذا نبخل؟ هذه الوقفة الثالثة. الوقفة الرابعة والأخيرة عند هذا المفهوم هي حول أنواع البخل. البخل لا ينحصر في المجال المالي، بدون شك فإن أحد أنواع البخل هو أن يبخل الإنسان بماله، أن يبخل بالعطاء، بمساعدة الآخرين، أن يبخل على عياله. ساعد الله عيال البخيل، فهم أكثر الناس حسرة وألما. هذا نوع من البخل، البخل في المال. وهناك نوع آخر وهو البخل بالعلم. عندما يكون لديك معرفة، حكمة، معرفة في أي مجال من المجالات، معرفة في قضايا الدين، في قضايا الدنيا، وتستطيع وبإمكانك أن تفيد الآخرين لكنك تمتنع، فهذا نوع بخل، وهذا قد تسأل عنه يوم القيامة، لأن لديك طاقة ولم تفد الآخرين من هذه الطاقة. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، أتاك الله من فضله علما، ثقافة، حكمة، أنت عندك تجربة في هذه الحياة وتستطيع أن تنقلها إلى إنسان وهو مستعد للاستماع إليك وللإفادة منك، فليس من حقك أن تمنعه من هذه الحكمة أو من هذه الثقافة. وهذه الآية تذم هؤلاء الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما أتاهم الله من فضله. والصنف الثالث والأخير من أصناف البخل هو البخل بالمشاعر. نحن لدينا عواطف، أحاسيس، والكثير من الناس، من أزواجنا، من أبنائنا، من أخواننا، ممن يعملون معنا، هم بحاجة إلى أحاسيسنا، إلى مشاعرنا، إلى كلمة طيبة تبلسم آلامهم وتطيب خاطرهم. فلماذا نبخل حتى بالكلمة في كثير من الأحيان؟ لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم يسعد الحال. عندك كلمة حلوة يقولها للناس، كلمة جميلة تطيب خواطر الناس، هذا نوع من البخل. في بعض الأشخاص يبخل حتى بالكلمة، يبخل حتى بالابتسامة. يا جماعة الابتسامة ما بتكلفك مصاري ولا فلوس، ابتسم في وجوه الناس، ابتسامتك في وجوه الناس هي عبادة. إن من العبادة لين الكلام وإفشاء السلام، كما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذه بعض إيحاءات هذه الكلمة عن أمير المؤمنين: البخل عار والجبن منقصة. نعود للفقرة الثانية إن شاء الله في الأسبوع القادم، وصلى الله على النبي المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.